يدخل ملاكمة أو فراق هذه بالعكس هي أسوأ لي. هذا شيء مقنن متعمد أشد من اللي يجي عفوي نتيجة الغضب ولم يكن يعني قاصدا وبيتا. هذه صارت أشياء يعني مقننة ومقصودة بالعكس يتباهم فيها ويأخذون عليها أموال وهي كلها في الوجه خصوصا الملاكمة يعني. كلها الألعاب محرمة لما فيها من العنف وأذية النفس، أن البدن والنفس أمانة عند العبد لا يجوز له أن يعرضها للأذى. هذه فيها هذا شديد، أحيانا كسور، أحيانا بعضهم ينكسر ظهره ولا كتفه ولا الدم يسيل، كل هذه ألعاب عنيفة مع ما فيها من كشف العورات وأشياء كثيرة اللي المصارعة يعني. ليش؟ إيه البصق، نعم، لأن المقصود لي هذا ذكرناه في الدرس. ونصل أن الله المستباني الغيبة تخلص. أي صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله ويافع: باب أو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وعن أبي ذر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. هذا حديث من الجوامع، حديث الجوامع، وكثير منه سبق الكلام عليه. لا تحاسدوا سبق الكلام على الحسد، والنجش أيضا سبق الكلام عليه في كتاب البيوع، ولا تباغضوا يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تجلب البغضاء، ولا تدابروا، التدابر نتيجة التباغض. إذا أبغض الأخ وأخاه أعطاه دبره وأعرض عنه. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا سبق في كتاب البيوع. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني شبه أخوة الدين بأخوة النسب، أن أخوة النسب فطرة، الإنسان يحب أخاه من النسب ويحن عليه ولا يظلمه للفطرة التي جعل الله تعالى في قلوب العباد. فبين عليه الصلاة والسلام أن أخوة الدين لا تقل عن أخوة النسب، بل هي أعظم. فإذا كان الإنسان يحن على أخيه في النسب، يحبه ويحرص على مصلحته ويتجنب أذيته، فأخوة الدين أعظم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا هذه الأخوة بجلب المصالح لإخوانكم ودرء المفاسد والمضار. المسلم وأخو المسلم، أي من جهة الدين، وهي أخوة كما سبق أعظم من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تنقطع باختلاف الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخوة النسب بعد أخوة الدين، أخوة الدين المقدمة، فأخوة النسب تأتي بعدها. فإذا كان الإنسان يحب أخاه من النسب، فالواجب عليه أن يحب أخاه في الدين كذلك أو أكثر. والمسلم وأخو المسلم لا يظلمه. الظلم معروف، إما منع حق أو إيصال أذية بدون حق، هذا هو الظلم. من يمنعه حقا له أو يعتدي عليه، هذا كله من الظلم. ولا يخذله الخذلان، أو لا يخذله الخذلان، هو ترك النصرة مع القدرة، ولذلك يقول عز وجل وإن استنصروكم فعليكم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا الواجب على المؤمن أن ينصر أخاه المسلم سواء في حضرته أو في غيبته، ينصره بالدفاع عن عرضه في غيبته. وذلك جاء في الحديث عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام من حمى مؤمنا من منافق، يعني يقع في عرضه، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من النار. كل أحد صحيح في السنن. هذا يدل على أنه لا يليق بالمؤمن أن يخذل أخاه المؤمن، يراه انتاك عرضه وهو غائب أو يعتدى عليه وهو حاضر، ولا سيما إذا استنصرك وأنت قادر على نصره. هذا فرض كفاية يأثم كل قادر إذا تركه، ولا يخذله ولا يحقره. الاحتقار هو أن يرى أنه أعلى منه في المال أو في النسب أو في البدن أو في أي أمر من الأمور، يرى أن أخاه دونه في المال، يحقره لأنه فقير، يحقره لأنه ضعيف البدن أو مشوه الخلق أو ما شابه ذلك من الأمور. فلا يجوز أن يحقره لأنه قد يكون خيرا منه عند الله عز وجل، حتى لو كان فقيرا أو مريضا أو مشلولا أو ما شابه ذلك، قد يكون هو هذا المريض هذا الضعيف أحب إلى الله من ذلك الغني الصحيح الذي يحتقر أخاه المسلم. ثم عظم النبي عليه الصلاة والسلام الاحتقار. قبل ذلك بيّن أن التقوى في القلب، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى أصلها اتقاء عذاب الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، يعني التقوى هي الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله في القلب، الإيمان والخوف من الله عز وجل في القلب، ولكن آثاره تظهر على الجوارح. وذلك تجد بعض الناس أو كثيرا من الناس إذا أنكرت عليه معصية ظاهرة يقولك يا أخي التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. نقول هذه كلمة حق لكنه في هذا المقام أريد بها باطل. يرد عليه وأن يقال لو كان في قلبك تقوى وخوف من الله لما عصيته، كيف أنت تتناقض الآن مظهر المعصية أيا كانت المعصية، أنت الآن تقارف معصية وتدعي أنك تقي، هذا ما يجتمع. التقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. ما يقول يا أخي العبرة بالقلب يا أخي، ما بالعبرة بالظاهر، تنكر عليه أي معصية ظاهرة من حلق أو سبال أو دخان أو لعن أو أي معصية ظاهرة، يقول يا أخي العبرة بالقلب، التقوى ها هنا، ليس العبرة بالظاهر، الدين مهم ظاهر. كلمات يعني من هذا القبيل، هذه كلمات للهروب من المسؤولية من أجل تهرب من هذه المعصية، وإلا لو كان في القلب تقوى لظهرت آثارها على الجوارح. التقوى هنا يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات، يعني يشير إلى القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني هذا دليل على أن الاحتقار من كبار الذنوب وأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. لو لم يعمل من الشر إلا هذه الخصلة لكفته شرا والعياذ بالله لعظم شأنها، ولا سيما الاحتقار في الدين، يحتقر لأنه أقل منه في الدين، ويعني يحتقر ويشمت به. صحيح أنك تبغض العاصي لكنك ترحمه في نفس الوقت، تحمد الله أن عافاك مما ابتلاه به وألا تجزم له بالنار والعذاب. وتعرفون قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك، لأنه رآه على ذنب استعظمه، كان ينكر عليه كلما رآه أنكر عليه، رآه يوم على ذنب عظيم قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. طيب كيف نجمع بين بغض أهل المعاصي وبين عدم الشماتة بهم والخوف من أن يقع الإنسان في ما وقع فيه، وبين رحمتهم أيضا، أن العاصي كالمريض ترحمه لأنه ابتلي بهذه المعصية من شرب خمر أو من زنا أو ربا أو ما شابه ذلك من الذنوب والمعاصي. كيف نجمع بين بغضه في الله وبين يعني الرحمة به، الشفقة عليه، وكونك يعني تتمنى أن يترك هذه المعصية؟ فيها تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض، بس الناس يلتبس عليه، يعني أنت تكرهه لما يعمل. بعض الناس يقول أنا ما أكرهه، أكره عمله، هل هذا صحيح؟ ها؟ يقول أنا ما أكرهه، أكره عمله. طيب هو الآن العمل ملابس له لا ينفك عنه، فإذا كيف نكرهه؟ كيف نكره العمل ولا نكره الشخص؟ هل يمكن؟ ما يمكن. لا، نقول نكرهه أو نبغضه بقدر ما فيه من المعصية، ونحبه بقدر ما فيه من الطاعة. أما قول أني ما أكره فلان أو ما أبغض فلان، أبغض عمله وعمله ملازم له، هذه أشبه بالكلام النظري، هذه يعني كأنه كلام نظري ما يمكن ينطبق على الواقع. يعني فلان يزني، تحب هذا الشخص ولا تبغضه؟ تقول لا، أنا ما أكرهه، أكره عمله. طيب عمله ملازم له، إذا لابد أن تبغضه، فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. لكن ابغضه بقدر ما عنده، عنده الزنا وعنده صلاة، عنده إسلام وصلاة، وعنده أعمال أخرى، إذا تحبه وتبغضه، تبغضه بقدر ما فيه من المعصية وتحبه بقدر ما فيه من الطاعة. فإذا تمحضت المعصية بالكفر أبغضناه بغضا تاما ولا نحبه أبدا. ودعك من المحبة الطبيعية، هذه لا تدخل في هذا، مثلا إنسان يحب أباه الكافر لأنه ينفق عليه، أو يحب زوجته الكتابية لأنها جميلة وتخدمه، هذا شيء آخر، هذا مثل محبة الطعام والشراب وما شابه ذلك. إذا نقول لا، نحن نبغض هذا الشخص بقدر ما فيه من المعصية، لكن في نفس الوقت ننصحه، ندعو له، نرحمه، نعامله بالحسنى إذا لم يكن لنا ولاية عليه. إذا كان لك ولاية هذا موضوع آخر، خذوا على يد السفيه وأطروا على الحق أطرا وقصروا على الحق قصرا، هذا لأصحاب الولايات كالأب في البيت، الأمير، الحاكم، القاضي، هذا من له حق التعزير أو إقامة الحدود، هذا شيء آخر. لكن عامة الناس يبغضه ويرحمه وينصحه ويجتهد في دعوته إلى الله عز وجل، ولا في مانع بين، ما في تعارض بين كوننا نبغضه لأجل المعصية ونرحمه، ندعو له، نناصح، ونحب أن يتوب وأن يترك هذه المعصية، ليس في تعارض بين هذا وهذا. ومجالسة أيضا تكون بنية إيش؟ بنية الدعوة وبنية الإصلاح، ما تكون بنية المحبة والركون إليه. بعض الناس يقول طيب نجالس أهل المعاصي ولا لا؟ نقول تجالسهم في غير وقت المعصية، لا يجوز أن تشاركهم في معصيتهم أو تسكت، تجالسهم في غير وقت المعصية بنية الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح. أما المجالسة حبا وركونا إليهم هذا ما يجوز، كما في الآيات والحديث، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن هذه الأمور أحيانا تلتبس على بعض الناس. لذلك أبو الدرداء رضي الله عنه له كلام جميل في هذا الباب، يقول لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يبغض أو يمقت الناس في الله، الناس يعني العصاة، حتى يمقت الناس في الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. واضح الكلام هذا؟ لأن الذي يمقت الناس ولا يمقت نفسه هذا دخل في إيش؟ في العجب، قال هذا فلان والله كذا، وفلان يسوي كذا، وفلان يفعل كذا، يعدد معاصي الناس ويسكت عن نفسه، يعني كأنه يتفاخر أنه الحمد لله أنا ما فعلت كذا ولا كذا ولا كذا، وعنده معاصي من نوع آخر، قد يكون عنده رياء وما يشعر، عنده العجب هذا وما يشعر، عنده معاصي من نوع آخر تناسب حاله. صحيح أنه ما عنده تدخين ولا عنده سكر ولا عنده زنا، لكن عنده كبر، عنده عجب، عنده رياء وسمعة، فقد تكون هذه أعظم من ذنوب العصاة المعلنين أو المعاصي الظاهرة، هذه معاصي خفية. وكل إنسان عنده وما عنده من النقص والمعصية ولا يسلم أحد، كل بني آدم خطاء. إذن يقول إذا رأى شخصا على معصية يبغضه لأجل هذه المعصية ويقول وأنا أرد منه أو أنا أسوأ حالا منه، والله عفو عنا، يشرك نفسه كما كان السلف يفعلون. يقول أحدهم لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد جالسني من رائحة الذنوب. وأقوالهم مشهورة في هذا الباب، الإزراء على النفس واحتقار النفس في ذات الله عز وجل والاعتراف بالذنب والتقصير، هذا لا بد منه، لأن كل إنسان مقصر مهما عمل. ربما تكون معاصي بعض الصالحين أسوأ وأعظم من معاصي أصحاب المعاصي الظاهرة، المعاصي التي يعني لا يختلف فيها كالزنا والخمر وغير ذلك، معاصي هذا الذي يظهر من الصلاح أو يكون من أهل العلم يكون عنده معصية العجب، معصية الرياء والسمعة، الكبر، وهذه قد تكون أسوأ وأعظم من معصية شرب الخمر من وجهين. الوجه الأول أن هذه المعصية في حد ذاتها أعظم من تلك. الكبر معروف لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا واحد. الثاني أن معصية ذاك ظاهرة ما يختلف فيها، ولذلك إذا كان في خيط راه منكسرا يزري على نفسه، وهذا معصيته خفية تراه معجبا بنفسه ويتتبع زلات الآخرين، فلان والله ما في خير يسوي كذا، فلان خبيث، فلان سيء، فلان فعل، فلان ترك. إذا جلس في المجالس بدأ يعدد عيوب الناس وذنوبهم وكأنه هو الطاهر المطهر، هذا سيء، هذا جمع بين وجود المعصية السيئة وبين عدم الشعور بالمعصية والعجب. وإذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العجب، تخرجنا الحديث هذا خرجنا ظن صح للبعلي، بين عليه الصلاة والسلام أن العجب أسوأ وأعظم من المعصية الظاهرة. فعلى هذا تجتمع، يعني أحسن ما يعني قيل قول أبي الدرداء لا يبلغ العبد درجة المتقين أو قريب من هذا الكلام حتى يمقت الناس في الله ثم يعود إلى نفسه فيكون فيكون لها شد مقتا، هذا هو السلامة. نسأل الله العفو والعافية. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه من أعظم المحرمات، الدماء أعظم ذنب بعد الشرك، والأعراض الزنا واللواط، هذه الذنب الثالث الزنا، والأموال السرقة والعدوان، كل عظيم. وذلك قرره النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع في الحج في عرفة في يوم النحر، بعدما قررهم بحرمة اليوم والشهر والبلد، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نسأل الله العافية والسلامة. فليحرص العبد أن يلقى الله سبحانه وتعالى ولا أحد يطلبه بمظلمة من عرض ولا مال ولا شيء، وإن كان عليه شيء فليتحلل قبل أن يكون دينار ولا درهم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني، وفي لفظ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. هذا حديث صحيح في التعوذ من هذه الأمور. الأخلاق، الأخلاق أخص من الأعمال، الأعمال أعم. بدأ بالأخلاق، قال القرطبي: الأخلاق هي الصفات التي يعامل الإنسان بها غيره، يعني مثل الصدق والحلم والكرم والرحمة والسكينة والرأفة والعدل، وصفات التعامل مع الآخرين، يعني هذه هي الأخلاق. بعضهم يقول حسن خلق وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني كلها في التعامل مع الآخرين. وذلك جمع بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. تقوى الله هذا حق الله، وحسن الخلق حق المخلوقين، الصفات التي يعامل بها الناس من الصدق أداء الأمانة والكرم والحياء وغير ذلك من الصفات الطيبة. وضدها السيئة تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك من منكرات الأخلاق كالكذب والبخل والجبن ويعني الحماقة وغير ذلك من الصفات التي يسيء بها إلى الآخرين. والأعمال هذا عام، يتعوذ بالله من منكرات الأعمال، يعني يشمل كل محرم من زنا وشرب خمر وغير ذلك من عموم المحرمات. والأهواء، ما المراد بالأهواء؟ ما تهواه النفس وهو مخالف لدين الله، هذا الهوى. فاعلم أن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالهوى ما تهواه النفس وهو مخالف لدين الله تبارك وتعالى. إذا تعوذ بالله من الأهواء، حين تكون الأهواء في الشهوات، يعني الزنا وشرب خمر وربا وسرقة وغير ذلك، وأحيانا تكون في العقيدة. يسمي العلماء أهل البدع إيش؟ أهل الأهواء، لأنهم اتبعوها، لأنهم اعتنقوها اتباعا للهوى بدون دليل، كالرافضة، الصوفية، الشاعرة، المعتزلة، الجهمية وغير ذلك من المذاهب المنحرفة في العقيدة، يسمون أهل الأهواء. والأدواء، ما المراد بالأدواء؟ يعني الشارح ذكر أنها الأمراض، الأدواء يعني جمع داء وهو المرض، لأنه ذكر الأخلاق وذكر الأعمال السيئة من جهة الدين وهذا من جهة البدن. والداء أصلا يشمل الداء في الدين والداء في الدنيا في الجسد، لكن لما ذكر الأهواء ومنكرات الأخلاق والأعمال صارت الأدواء فيما يتعلق بالبدن، كما كان يتعوذ من النبي عليه الصلاة والسلام من البرص والجنون والجذام والسيل أسقام، يعني أدواء الأمراض التي تصيب البدن. يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه التعوذات، عظيمة جدا. الله عز وجل إذا وقاك هذه الأشياء فأنت في نعمة عظيمة، يقيك جنبكم كرات الأخلاق، صل أخلاقك حسنة، إن قلت صدقت، وإن عاملت عدلت ورحمت وأحسنت. والأعمال جنبك الذنوب والمعاصي من جهة الشهوات، من جهة الشبهات. الأهواء، إذا هويت شيئا ترد إلى الدين وتمنع نفسك من اتباع الهوى المحرم، وهذا ليس بالسهل. يعني في إذا كان في السعة يستغرب ويتعجب يقول فلان يسوي كذا، معقول هذا اللي كان كذا وكذا وحافظ القرآن يسوي كذا؟ لأنه ما عرضت له الفتنة، لكن لو ابتلي سوى يمكن أسوأ منه، نسأل الله العافية. الإنسان ما دام في العافية ما يشعر بضغط الشهوة والنفس والهوى، فإذا فعله شخص استغرب تعجب وبدأ يتكلم وربما يتحدث به في المجالس، لكن أحيانا يبتلى حتى إيش؟ حتى يري الله ضعفه، أنه ما ابتلي في السعة كل أحد يسوي كذا، هذا ما يسوي ولا الفجرة وهو مسوي واحد في خير، لأنه ابتلي بهذا الأمر فضعف، وهذا في سعة. وما يخرج الإيمان إلا عند الابتلاء، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لكن ما دام في الساعة إنسان ما أصلا يخطر على باله، في أحيان وأزمنة كثيرة ما يخطر في باله الزنا والنساء، بعيد في عافية. لكن ابتلي هنا يختبر الإيمان، وقل من يثبت عند البلاء الشديد، نسأل الله العافية. فإذا جنب إنسان هذه الأمور عاش بسعادة ورزق العافية في دينه ودنياه، وصارت هذه الصحة عونا له على عبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يحرص على تتبع هذه الدعوات الجوامع العظيمة التي يصرف الله بها من الشرور ما لا يعلمه إلا الله، والعبد غافل لا يدري كم يصرف عنك وأنت لا تشعر. نسأل الله العفو والعافية. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافي الله ويبتليك، سنعرف في ضعف هذا. بعد خرجنا خرجت الأول من عادي يمكن شيء لبان بالشواهد، لما الغالب ما يحسن بالشواهد، صفيه في بعض الطرق ضعف، لكن إذا ضمت الطرق ارتقى إلى درجة الحسن. وهذا معروف عند الباني رحمه الله، تتبع الشواهد يحسن بها كثيرا. مع أن تحسينات الباني ليست بذلك، لكن بالنسبة لهذا معناه يعني صحيح واضح، فما يشدد فيه إلا في الأحكام. أما في الترهيب والترغيب يعني يتسامح في السند، كان في ضعف يسير ومن العلماء من حسنه يتسامح فيه خلاف الأحكام. الثاني لا تظهر الشماتة بأخيك. نعم الظاهر ما ظن حديث هذا، يمكن أنه قول للسلف ما مر معه أنه حديث. يقول لا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. على كل حال هذه الواقع يشهد بها، يعني كثيرا ما إنسان يشمت ثم يبتلى. يعني ولو سألت الناس عندهم كل واحد عنده بعض القصص، حدثني أحد الأخوة يقول واحد زار أخاه فجلس في المجلس، فجاء ابن صاحب البيت جاء بشيء من الطعام، فلما دخل الولد هذا إذا هو أشرم، قال الضيف يعني سيء الخلق، قالوا أشرم، يقول ابتلي جاءوا سبعة أولاد شرم. صلى الله عليه وسلم. واحد آخر أعرفه شخصيا قال لامرأة، قال أنت نسلك كل بنات، عنده ست بنات، هذا الرجل جاءوا ست بنات والسابع ولد ذكر. نفس العدد سبحان الله، ست بنات وراء بعض والسابع ذكر. هذا أعرفنا قصة أعرفنا. فكيف يعني بقية الناس لو سألت لا أخبرك أخبروك بمزيد من القصص، لأنه يعني من الحكم، ولها حكم كثيرة، من الحكم أن الله سبحانه وتعالى يوقظ هذا الشامت، لأن هذا الشامت ما ابتلي ولا عرف الابتلاء في ساعة ويتكلم، لأنه في ساعة ما يحس. فالله سبحانه يبتليه في يوم من الأيام بموقف صعب، ويحصل له ما شمت فيه يكون موعظة له، إن كان فيه خير تعظ وحفظ لسانه وعرف خطورة البلاء. نسأل الله العافية. ضعيف لا تشطر الشمات بأخيك، ضعيف موضوع من عير أخاه موضوع، إذن هذه ما تصح، لكن الواقع يشهد بها، فالحذر الواجب الحذر. لأن هذا من نوع من الاستهتار والعجب وحب الشر لآخرين، يعني يفرح بسقوط أخيه، هذا يدل على خبث في القلب. فلان سقط مثلا سقطة صلى الله عليه، بدل ما يستر عليه، بدل ما يدعو له أو يأتيه ويقف بجواره وينصحه ويذكره بالله، لا يبدأ يتكلم في فلان سوى كذا فلان فعل كذا، هذا ما يخاف الله، هذا خبيث، هذا كان يتظاهر بالدين وهو خبيث، شوف السوى وهو مو بخبيث لكنه ابتلي، ولا عنده خير ويمكنه حافظ القرآن، يمكنه إنسان فيه خير وربما أنه مع الصالحين وفي تحفيظ القرآن وفي كذا، لكنه بشر زل في يوم من الأيام وقع سقط سقطة يبتليه الله. فالناس ينقسمون قسمين، قسم يرحمه وينصح ويستر عليه ويقف بجواره، قسم يفرح ويشمت ويبدأ يتكلم في المجالس، هذا سيء جدا والعياذ بالله، ولا يبعد أبدا الله يبتليه بمثل هذا البلاء أو أعظم، لشماتته وخبث قلبه وحبه للشر لإخوان المسلمين، من أجل أن ينفرد بالخير والصلاح، ويتمنى أن يتساقط الصالحون من حوله من أجل أن ينفرد بالسمعة الحسنة، هذا خبث في القلب وعجب، نسأل الله العافية. نعم. هذا صحيح رواه الترمذي، لا أعرف من صحيح، لا عافاه الله أو لا لم يصبه ذلك البلاء ما عاش، بس ما يقولها سرا، رأى مبتلى قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيله، هذا الواجب أو هذا المشروع، بس ما يسمعه خالد لا يكسر قلبه، يقوله سرا، هذا الآن خاف قال الحمد لله فرح إن الله عافاه، ما فرح بسقوط أخيه، لا فرح بأن الله عافاه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيله، هذا يعني حمد الله على العافية لكنه لم يشمت بأخيه. فخذ قاعدة، سمعت أحدا ولا سيما ممن يذكر عنه صلاح وقع في زلة فادعو له، فادعو له إذا كان بعيدا عنك ادعو له، وإن كان قريبا منك انصحه وثبته وقوي عزيمته للرجوع وأعطه الأمل، وإياك إياك أن تشمت به، صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخيك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، خرجه الترمذي بسند ضعيف. هذا حديث ضعيف كما سمعنا حكم عليه المؤلف وكذلك، لكن شوف هذه الخصال بغض النظر عن الحديث، لا تماري أخاك، ما هي الممارات؟ الممارات يقول العلماء هي المجادلة أو الجدال، هذا الجدال في تفصيل هل هو جائز هل هو مجاز، لا أقول في تفصيل، إن وردت النصوص في الإذن به والأمر به، بعض النصوص في النهي عنه الترغيب عن تركه في تركه، فهو فيه تفصيل. إذا كان نقول الجدال مشروع في بشروط، الشرط الأول أن يكون القصد إظهار الحق وليس انتصار للنفس، هذا أهم شرط، أن المجادل ينوي بهذا الجدال أن يظهر الحق ولا يتعصب لنفسه، كما قال الشافعي رحمه الله وددت وأن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، أنه ما له مقصد في العلو والرفعة والسمعة، لا قصده أن يتعلم الناس العلم، إذن المجادل هذا هو القصد الحسن أن يظهر الحق، وذلك بعض السلف يقول ما جادلت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق ولو على لسانه، ما في مانع، المهم يظهر الحق، إذا ظهر له تبعه وإن ظهر لأخيه دعاه إليه، هذا أهم شرط. الشرط الثاني أن يكون بالدليل، ما يكون بالشبه والتلبيس والكذب أو اتباع الرخص، لا يكون بالدليل الواضح حتى يكون الجدال بناء مفيدا، يجادل بالدليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، التي أحسن من ناحية الأسلوب ما يكون فيه شجار وسباب وتعدي على الطرف الآخر بكلمات نابية، ويكون أيضا مبنيا على العلم والدليل. إذن هذان شرطان ممكن نخليها ثلاثة، يعني ممكن تصير ثلاثة. الشيء الأول حسن القصد، الثاني يكون بالعلم والدليل، الثالث يكون بالكلام الطيب وعدم التهجم. هذه ثلاثة شروط: حسن القصد والعلم، وأن يكون كلاما طيبا ليس فيه تهجم. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فحي الله الجدال. طيب، كم من حق لم يتبين إلا مع الأخذ والعطاء بين العلماء، يأخذون ويعطون، وهذا لأن بعض الناس ما تتبين له المسألة إلا بعد أن يرد عليه. يعني مثلا عندك مسألة تعتقد فيها رأيا راجحا عندك، لماذا؟ لأنه ما أورد عليك المخالف، فإذا جلدلت عالما قال لك الحديث الذي معتمد عليه ضعيف مثلا، والدليل على ضعف كذا وكذا، فأنت تتراجع لأنك باني على أساس ضعيف، وأنت ما تبين لك ضعف الحديث، أو يقول لك الحديث صحيح لكن دلالته غير صحيحة وأنت متوهم في الدلالة، فيتبين لك أن الحديث وإن كان صحيحا لا يدل على هذا الرأي بالحجة والبرهان، فيتبين لك ضعف رأيك. هذا مثل اللي عنده مثلا خشبة يظنها قوية فقارع بها خشبة ثانية فانكسرت، تبين له أنها فيها دخل في الداخل لكنه ما تبين له بعد المقارعة. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالجدال مشروع، وجادلهم بل مأمور به، وجادلهم بالتي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي واضحا بالدليل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب، لو قال قائل إذا كان بهذه الشروط هل هو مطلوب أو تركه أفضل حتى بهذه الشروط؟ ها، على حسب. مثلا عندنا حديث أبي أمامة عند أبي داود وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا فيه ترغيب في تركه. متى يشرع تركه؟ ولو كنت على الحق، عندك علم وتجادل بعلم، إذا علمت أن الخصم لن يقبل وأنه سيتحول إلى جدل بدون فائدة، تدخل في الانتصار للنفس وضياع الوقت وليس هناك فائدة. مثل أهل البدع، يعني مجادلة أهل البدع إذا لم يستفد منها الآخرون، إذا لم تكن معلنة يسمعها الآخرون يستفيدون. الغالب أن المبتدع المصر المعاند الداعي للبدعة أنك مهما أوردت عليه من أدلة لن يقبل، هذا هو الواقع. وإذاك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الحذر منهم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الواجب الحذر، ما قال جادلوهم، فاحذروهم. لكن أحيانا تشرع مجادلة أهل البدع أو أهل الأديان الأخر إذا كان يطمع في الشخص المجادل، يطمع فيه أنه يريد الحق فربما يهتدي أو يسلم، أو كانت المجادلة بحضرة ناس يستفيدون، إذا تبين لهم الحق استفادوا، كالمناظرات التي تكون في القنوات يسمعها الجمع الكثير، كم من إنسان يستفيد من هذه المناظرات. والحمد لله كثير من الرافضة رجع إلى مذهب أهل السنة بسبب هذه المناظرات الموفقة التي تكون في القنوات. المناظر بغض النظر عنه قد لا يرجع، ما علينا منه، هو شخص خلوا ما يرجع، لكن نريد أن نكسب من وراءه من أصحاب هذا المذهب، وأيضا نحذر من لم يعتنق هذا المذهب وهو على خطر. يمكن بعض الناس ما تشيع لكنه يعيش في مجتمع فيه رافضة ربما يؤثرون عليه، فإذا سمع بتهافت مذهب الرافضة وبطلانه بالأدلة الشرعية تحصن من هذا المذهب الخبيث. إذن على حسب الحال، فإذا كانت المناظرة بين شخصين فقط والمناظر لن يستفيد وما فيه إلا ضياع وقت وربما دخول في مهترات هذا الأفضل تركه. إذا رأيت هذا مصر لا تجادله. أحيانا يفرح تعال تجادل تعال نظرك أنه لن يخسر شيئا، هو على باطل. يعني لو أورد عليك 10 أسئلة وجاوبت على 9 فيما بينك وبينه، واحد خفي عليك جوابه، ماذا يقول؟ يقول أحرجت الشيخ فلان وعجز يجاوب. يسكت عن 9 ويمسك الواحد ده. يقول أوردت كذا وكذا على الشيخ فلان وما عجز ما عرف يرد، ما جي قوي بدعته. فأنا الأولى عدم مجادلتي. إذا أنا مجادلة فيها تفصيل بهذه الشروط الثلاثة تكون مشروعة ومأمورا بها وصاحبها على خير كثير وأجر عظيم. لكن لا يدخل في المجادلة إلا من كان يحسنها، من لا يحسنها فلا يدخل، لأنه قد يجر الشر على المسلمين بسبب ضعفه، إما من جهة العلم أو من جهة البديهة. أن البديهة مهمة في المجادلة، يعني إنسان عنده علم لكن ما تسعف البديهة في ذكر الدليل بسرعة فيفوت عليه يضعف، لكن لو جلس يفكر فيما بعد استحضر الدليل وأكثر. ويعني في موقف جميل مر معي في مجادلة الجويني والباقلاني، أكثر ظن أنه الباقلاني. في واحد من أهل البدع في عهد الضالع العباسيين طلب مناظرة أهل السنة، ومن أهل الرافضة الكبار مشهورين، فطلب من يناظره من أهل السنة، فكأنهم ترددوا وتخوفوا لأن بسبب حضرة الخليفة وحضرة جموع كثيرة وسينشر ويتحدث عنه، فهابوا أن يجادلوه لئلا يضعفوا في المجادلة فتكون الويلة تجر يعني شرا على المسلمين. فالمهم أرسلوا إلى عالم كبير، فجاء الرسول في بلد آخر غير بلد الخليفة، فوصل الرسول إلى هذا العالم وعنده حلقة كبيرة من طلبة العلم، وأخبره وأنه عرض عليه أن يجادل أو يناظر هذا الرجل الرافضي، فهاب هذا الشيخ واعتذر. في واحد في الحلقة جالس يم الجويني وباقلاني، أنا أشك في أحدهما، قال أنا أجادله. قال له يعني كذا وحذره، قال أنا أجادله. فلما رأى مصمما تعالوا ذهب. هذا الرجل عنده حنكة، فماذا صنع؟ لما جاء الموعد واجتمع الخليفة، اجتمع الوزراء، اجتمع العلماء والقضاة والعامة، مجلس حافل وكلهم حضروا وجلس، وتأخر هذا العالم قليلا حتى اكتمل الجمع وجاء الرافضي، ما بقي له، فتأخر قليلا. ثم اشترى نعالا جديدة قبل أن يحضر، ودخل المجلس ونعاله في يده، ودخل في وسط المجلس والناس ينظرون ونعاله حطها جنب ويجلس. الرافضي فرح بهذا وبادره، قال ما تستحي تدخل مجلس الخليفة بنعالك وأنت تحمل عليك؟ قال نعم، لأني حدثت أن الرافضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون النعال، فخشيت أن يسرقون نعلي وجديد النعال. قال كذبت، أصل الرافضة ما كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا اللي أريد. انتهت المجال. قال هذا اللي أريد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال كلها في النار إلا واحد، قال من يا رسول؟ قال ما عليه أنا اليوم أصحابي، اللي مو على موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الفرق التي في النار. وانتهت المجادلة بهذا. يعني سرعة البديهة وحضور الذهن هذا أحيانا يكون أهم من العلم. العلم موجود لكن ما فيه حضور بديهة وسرعة بديهة، فربما يتلجلج وينسى الجواب وهو يعرفه، ثم إذا خرج ندم أنه ما قال كذا وما قال كذا، لأن تجي أسئلة مفاجئة. تعرفون مناظرة ابن أبي دعاهد للشيخ الشامي الذي ناظره مناظرة جميلة جدا، تعرفون عندنا مشهورة. قال له يعني أرأيت ما تقول وتدعو الناس إليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جاهله؟ وش قال في البداية؟ قال لم يعلمه، فورد قال شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت وأنت وأصحابك، فعرف أنه تورط. قال لا لا أعد المناظرة والسؤال بحاله، فرجع وعاد عليه. قال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال لا بل علمه. قال هل دعا الناس إليه أم وسعه تركه؟ قال لا بل وسعه تركه. قالوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل دعوا علموا؟ قال نعم. هل دعوا الناس له؟ قال لا. قال شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك أنت، فأسقط في يده. والخليفة اقتنع، الخليفة الواثق كان منها، الخليفة ترك الامتحان بخلق القرآن لكنه لم يعلنه، تراجع سكت عنه ولم يمتحن أحدا بعد هذه المناظرة، وأكرم الشيخ ورده إلى بلده. ثم جاء المتوكل أخوه وهو الذي أنهى هذه المحنة وأكرم أهل السنة، وكان حاضرا المجلس واقتنع، لكن الخليفة كان الواثق، المتوكل كان حاضرا لكنه لم يكن الخليفة. لما حكم أنهى هذه المحنة وأكرم أهل السنة وأبعد أهل البدعة. هذه الجملة الأولى، لا تمار أخاك ولا تمازحه. طيب المزاح في شيء، ما حكم المزاح؟ ونقول لا تمازحه، لكن هذه ضعيف. نقول المزاح لا بأس به إذا كان يعني في حدود المباح، ليس فيه كذب وليس فيه أذية ولا ترويع، ما في معنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه، فقالوا له يا رسول الله إنك تمازحنا، قال ولكني لا أقول إلا حقا. من يأتينا ببعض الأمثلة من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح؟ لا هذا في ضعف، هذا في ضعف، لأنه في ترويع. بكت العجوز لما جاءت قالت يا رسول الله ادعو لي، ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت. لا هذا في ترويع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترويع. لكن جاء رجل قال احمل لي يا رسول الله، قال إن حاملوك على ولد الناقة، وفهم أنه ولد الناقة الصغير الذي لا يحمل. قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني الفحل مهما بلغ من السن هو ولد ناقة، يعني مثل هذا مزاح ما فيه. طيب من يشتري العبد، يقصد العبد لله، قاله لي واحد يأتي من البادية ويأتي بهدايا من البادية، النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إليه من الحاضرة، ومثل قوله لأنس يا ذا الأذنين، وجاءت امرأة قالت أين زوجي، قال ذاك الذي في عينه بياض، وكل الناس في عينهم بياض، هي فهمت بياض في الأسود العور. وأمثال هذه الأشياء قليلة، يعني المزح كالملح في الطعام يكون قليلا من جهة ما يغلب حتى لا يكون سنهازلا في غالب الأوقات، ويكون في حدود المباح. طيب هذا باب الترويح النفس وإدخال السرور على الآخرين. طيب دخلوا مرة على الشعبي الظاهر، كان يعني يحب المزاح، فدخلوا عليه قالوا كيف أصبحت، ودخل البيت وجاب الوسادة المخدة ووضعها واضطجع على الوسادة، قال هكذا يعني أصبحت كيف؟ فقالوا أتقول هذا يعني أنه من علماء الحديث الكبار؟ قال لو لم يفعل هذا لم يتنا غما، لا بد يروح النفس. من مزاح الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، من يذكر لنا مثالا؟ أنا ما أعرف، الله العود عليك، أنا نبغى شيء من الحديث الصحيح المعروفة. لا في موقف جميل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أرمد، وكان علي أو لا أظنه صهيب أو خباب كان أرمد رضي الله عنه، والأرمد لا يصلح له التمر، في إحدى عينيه رمد، وأكل تمرا كان جاء يعني مشتاقا للتمر لأنه ممنوع عنه من مدة، فلما حضر التمر أكل يعني كأنه زاد في الأكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه مه يعني لا تأكل إنك أرمد. قال يا رسول الله أكل ما شق الآخر يعني بالعين زيادة العين السليمة. هذا مزاح جميل. واحد أظن عوف بن مالك وكذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في قبة صغيرة في تبوك، ضربت القبة صغيرة جدا وكان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وأطل برأسه على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أدخل يا رسول، قال أدخل، قال كلي يعني أدخل كلي في هذه يعني أنا صغيرة يعني ما تأخذني كلي. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلك. يعني أحيانا حتى الصحابة رضي الله عنهم يمزحون يمازحون النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قليل، كلام طيب سليم ليس فيه كذب وليس فيه منكر، وأيضا قليل. هذه مهمة أنه ما يكون غالبا على الشخص. بعض الناس هزلي دائما الليل والنهار، ضحك وتنكيت ومزح، والهزل إذا غلب على الإنسان ضعف جانب الجد عنده، يعني هذا على حسابه هذا خلاص دائما يهزل ولا يكون جادا في حياته، دائما تراه ضحك وسواليف ومزح وقلما تراه جادا. عمر رضي الله عنه كان معروفا بعدم المزاح لأنه غلب عليه الخوف رضي الله عنه، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل بلا شك. وهذه يعني قاعدة مهمة، الإنسان إذا قرأ للسلف مثل الصحابة تابعين أئمة الدين ورأى بعض الأشياء يزنها بميزان السنة ويردها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبلها ولو كان من أي كان. يعني مثلا عمر بن الخطاب غلب عليه الخوف رضي الله عنه بخلاف بقية الصحابة، وعمر بن عبد العزيز تقريبا نفس الشيء غلب عليه الخوف، الحسن البصري كذلك غلب عليه الخوف كثرة البكاء والخوف، وبعض الصحابة لا يغلب عليها النفس الطيبة والمرح وعدم يعني الإفراط في الخوف. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، كان يمازح أصحابه، كانوا يتحدثون بعد الفجر ويأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم، يعني ما كان ينكر عليهم، ويأكل أحسن ما يحضم الطعام ويلبس أحسن ما يجد من الثياب في بعض الأحيان، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء إذا صلى، وإذا سمع القرآن بكى، لما قرأ ابن مسعود بكى لما وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وهكذا. يعني بعض الناس تعجب سيرة عمر، صحيح عمر من عشر المبشرين بالجنة والخليفة الراشد الثاني أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، ولكن أيضا يعرض هديه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام مقدم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه غلب عليه الخوف، تحمل الخلافة، يعني بعد ما تحمل الخلافة لم يرى ضاحكا، كان في هم شديد وبكاء وخوف وحرص، ويعس بالليل وينهى ويصلي، وبالنهار في مهمات الخلافة وقل ما ينام، حتى يقول ما له يعني نوم وقت معين ينام فيه، أحيانا أول النهار أحيانا وسط النهار أحيانا في قليل من الليل، لأنه دائما في دأب وتعب، حتى تعب في آخر عمر رضي الله عنه وسأل الله الشهادة، وهو ابن 63 يعني ليس كبيرا، لكنه أجهد 10 سنوات في الخلافة، أجهد فيها جهادا شديدا رضي الله عنه. لما حج آخر سنة اضطجع في الأبطح ودعا في آخر أيام منى بعد نهاية الحج قبل الرجوع، قال اللهم إنها قد كبرت سني ورق عظمي، فاقبضني إليك غير مفرط، واجعل موتي شهادة في سبيلك وفي بلدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فتعجب من حوله قال كيف أمر مني شهادة وأنت في المدينة؟ فقال إذا أراد الله شيئا أتى به، وجاءته الشهادة رضي الله عنه في نفس المدينة وهو في المحراب رضي الله عنه. فعمر غلب عليه الخوف، فلا يجعل هو المنهج، الإنسان يأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام قد يصيب هديك أبي بكر أقرب الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه مع وجود الحدة فيه. هذه طبائع بشرية تغلب على الشخص، لكن على العموم كل يؤخذ من قوله وفعله وترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أي شيء خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر عن صاحبه إذا كان من أهل الخير والصلاح، ولكن لا يحتج به، لا يقال والله عمر فعل كذا ونحن نفعل كذا وكان مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهي مخالفات يسيرة غير متعمدة، لهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأقرب الناس إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بقيت الخصلة الثالثة: ولا تعده موعدا فتخلفه. خلاف الوعد معروف أنه من صفات المنافقين، لكن أظن سبق لنا أن الإنسان إذا وعد ومن نيته الوفاء ثم عرض له عارض ولم يفي أنه لا يأثم. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني ذكره الحافظ بن حجر وقال سند لا بأس به من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المنافق من وعد وهو يحدث نفسه ألا يفي. يعني هذا هو الضابط خلاف الوعد المحرم، من 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 حين وعد وهو ناوي الإخلاف، هذا هو حال المنافق. وأيضا يجب يحرم الإخلاف، يعني يحرم في حالتين: هذه الأولى إذا وعد من نيته أن يخلف، والحالة الثانية إذا تضرر الموعود، إذا وعده بشيء وبنى عليه الموعود وإذا أخلفه تضرر. مثل لو قال شخص تزوج ومهرك علي، فذهبوا الناس وعقد واتفقوا على مهر معين، ثم قال الواعد ما عندي شيء، أو قال هونت ما يجوز، أو قال مثلا ازرع وسقي علي، أو يعني وعده بوعد لو أخلفه تضرر الموعود، فيجب عليه أن يوفي لإزالة الضرر عن أخيه المسلم. لكن لو وعد ما في ضرر وهو ناوي وهو ينوي الوفاء لكن عرض له عارض، فإنه إن شاء الله أنه ما يأثم، لكن الأفضل الإنسان أنه يفي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. يعني في رجل ضعيف، لكن لا شك أنهما خصلتان سيئتان: البخل وسوء الخلق. يعني هذا والعياذ بالله ليس فيه خير لا في المال ولا من جهة المعاملة. وش باقي؟ ما بقي شيء. أن الإنسان قد يكون غليظا فظا غليظا لكنه كريم، والكرم هذا يغطي يقولون جميع المساوئ. إذا كان إنسان كريما تنسى مساوئه، لأن المال يعني محبوب للنفوس، إذا جاءه شخص أعطاه، جاءه فقير صدق عليه، جاءه صديق يبقى قرض أقرضه، جاء واحد في كربة أعطاه، فالناس يحبونه لعطائه حتى لو كان عبوسا وغليظا، الناس يحبونه لعطائه. فالكرم يغطي المساوئ، والبخل يظهر المساوئ. أما إذا اجتمع البخل وسوء الخلق، أعوذ بالله، ما بقي شيء. الله عز وجل يقول: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فإيش؟ فقل لهم قولا معروفا. الإنسان ما يجمع بين عدم العطاء والرد الغليظ، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الإنسان إذا لم يتصدق ولم يعطي مالا، على الأقل يحتوي الناس بحسن الكلام وحسن المعاملة ولين الجانب والرحمة، ولو لم يعطيهم مالا. أما إذا اجتمعت الخصلتان فهذا أسوأ ما يكون، والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. هذا يدل على جواز القصاص في السب. قالك شخص يا مثلا كلب، مثلا تقول أنت الكلب ما عليك شيء. قالك يا خبيث، تقول أنت الخبيث، أنت الآن ما عليك شيء. أنك ترد بنفس الكلمة، هذا قصاص وعدل وجائز، لكن من عفا فهو أفضل. لكن إذا زاد المسبوب فإنه يأثم. قال له يا خبيث، قال أنت الخبيث والكلب، هذا الآن زاد سبة ثانية له الأولى وعليه الثانية. لكن إذا لم يعتد المسبوب المظلوم، فكل هذا السباب كله إثم على الأول، لأنه هو اللي بدأ ظلما وعدوانا، وذاك يرد عدلا، فسبت الأول وسبت الثاني كلها على البادي ما لم يعتد المظلوم. السباب كما سبق فسوق، وجاء عند أحمد تنفير منه، قال عليه الصلاة والسلام: المستباني شيطاني يتهاتراني ويتكاذبان. لأن غالب السباب يكون كذبا، من يوم ما يقول له يا كذا يقول أنت كذا وكذا وكذا، هو ما هو صادق ولا يعرف حاله أنه فيه هذه الصفات السيئة. لكن هذه طبيعة الإنسان، أنه إذا هجمه شخص هاجم بأشد، ورد الكلمة ثنتين وثلاث وأربع. وغالبا هذه الكلمات غالبها كذب ومخالف للواقع، شيطاني يتهاتران ويتكاذبان، والعياذ بالله. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. يعني هذا دليل الجزاء، دليل على أن الجزاء من جنس العمل. من ضار، إيش معنى ضار؟ أصلا مفاعلة من اثنين، لكن هنا المراد ضار يعني فعل الضرر عن قصد وبغير حق، خلاف من ضر أخاه بدون قصد. مثال: شخص مثلا عنده شجرة في البيت، وهذه الشجرة امتدت أغصانها ودخلت على بيت الجار، وصار ورق يتحات في بيت الجار، وتأذى الجار بهذا الغصن أو بهذا الأغصان. هذا الآن هل هو ضرر ولا ضرار؟ ضرر هذا، لكن ليس ضرارا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الاثنين، قال لا ضرر ولا ضرار، لكن لا شك أن الضرار أشد. إذن الضرر هو ما يحصل بدون قصد، هذا ما قصد أن يؤذي جاره بأغصان الشجرة، لكنها حصلت هكذا، غرس في بيته وطارت الأغصان وضرت الجار. هذا الآن ضرر لكن ليس ضرار، الضرار أشد. من ضار أي تعمد إيصال الضرر إلى جاره، مثل يجي واحد ويضع النفايات عند بيت الجار قصدا، أو يوقف سيارته أمام باب الجار قصدا لأذيته، هذه مضارة. لكن لو لم يجد مكانه ووقف قريب من بيت الجار بدون خاص لأنه ما وجد موقفا، هذا ضرر لكن ليس مضارة، المضارة أشد. لكن على كل حال لا يجوز إنسان أن يضر أخاه المسلم سواء كان قاصدا أم لا، إلا إذا كان بحق، إذا كان بحق هذا عدل، لكن لا يجوز أن يعتدي عليه سواء بقصد أو بدون قصد، لكن ما كان بقصد فهو أعظم وأشد إثما من غيره. إذا من ضار يعني أوصل الضرر إلى أخيه المسلم قصدا، ومن شاق شق الله عليه، أيهما شد الضرار أو المضارة ولا المشاقة؟ الضرر أشد، الضرر يعني يوصل له أشياء كثيرة، يعني الضرر كبير، يعني من أشياء تؤذي أخاه المسلم، مثل أن مثلا مثل ما قل يضع النفايات عند بابه روائح كريهة وتضرر بذلك، لكن المشقة دون ذلك، مثل إنسان عنده عمال يكلفهم أكثر مما يجب عليهم، شق عليهم، لكن دون الضرر، الضرر أشد من المشقة، لكن حتى المشقة لا يجوز. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ما تشق عليه تعطيه عمل زائد عن طاقته وتشق عليه في هذه الأعمال، هو يستطيع أن ينجز هذه الأعمال ولا يتضرر، لكنه يتعب، شق عليه يحصل له تعب لكن لا يصل لحد الضرر، فالضرر أشد من المشقة، كله حرام ولا يجوز تعمد ذلك، لا يجوز أصلا، لكن إن تعمد فهو أعظم. وقال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، أخرجه الترمذي وصححه. الفاحش ما معنى الفحش؟ الفحش أصله هو الغلظ، وذاك يقول فحش الشيء، النجاسة إذا فحشت، معنى فحشت يعني كثرت، نجاسة مثل الدم، بقعة الدم يقول لك إذا فحش فهو نجس ويجب أن يغسله، بخلاف النقط اليسيرة، هذا أصل الفحش، والفحش الشيء إذا غلظ وكثر، فهذا والعياذ بالله فاحش بذيء، يعني عنده كلمات قبيحة شديدة القبح وقد تكون كثيرة، يعني إما لكلمة واحدة لكنها شديدة الفحش والقبح، أو أن كلمات كثيرة كاللعن والشتم والسب والقذف. بعض الناس لسانه وسخ، يعني من يوم ما يتكلم يدخل في الأعراض، يدخل في السباب، ويدخل ولا يبالي، لسانه قذر، وذاك الناس يتحاشونه لأنه ما يبالي، يعني يتكلم يا ابن الحرام يا ابن الكلب يا خبيث، يلعن ويشتم ويسب، وهذا موجود في بعض الناس والعياذ بالله، لسانه قد أطلق في الشر، ما يتكلم إلا بلعن ولا سب ولا تنقص تهكم وكلمات قبيحة بذيئة، هذا يبغضه الله تبارك وتعالى، يعني هذا والعياذ بالله خبيث، خبيث القلب. واللسان بالنسبة للقلب يقولون كالدلو مع البئر، القلب هو البئر واللسان هو الدلو، إذا كان القلب خبيثا فإن اللسان يخرج كلمات الخبيثة، وإذا كان القلب طيبا ما تسمع إلا الكلام الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع منه كلمة فاحشة أبدا، يعني عند الموجدة إذا وجد على الشخص يعني غضب منه يقول ما له تربت يمينه أو ترب جبينه، يعني تسقى بالتراب، سهل، واحد لا سجد وضع جبهته على التراب، لكن لا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلمات فاحشة، كذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يسمع منهم كلمات فاحشة، هذا والعياذ بالله إنسان خبيث القلب، ولذلك صار لسانه خبيثا لأن قلبه قد امتلأ خبثا والعياذ بالله. هذا يجب مفارقته ولا تجوز مجالسته أبدا، هذا البذيء الفاحش هذا يجب هجره في الله والبعد عنه وعدم مجالسته، لأنك مشكلة إن رديت عليه زاد، أعطاك كلمة رديت عليه جاب لك 10، وإن سكت إلى مشكلة تكلم فيك في عرضك، فلا سلامة إلا بالبعد عنه. هذا مثل بعير العجرب يجب هجره والبعد عنه، يؤدب هذا إذا بلغ القاضي يؤدب، يعني إذا إنسان قال كلمة فاحشة يعزر. أنا أذكر قصة وقعت في مسجد، يعني تراد اثنان فواحد تكلم كلمة فاحشة على أخيه في المسجد، فشهد بعض الجماعة واشتكاه، وصدر الحكم أن يجلد 10 جلدات عند باب المسجد بعد صلاة العصر، ورجال كبير فوق 50 يمكن 60، فجاء الحكم بجلده 10 جلدات عند باب المسجد. فاجتمع الجماعة وأتوا صاحب الحق وشفعوا له ولزموا عليه، ما يصير هذا منا وفينا ومن الجماعة ورجال كبير غلط، هذه غلطة كيف يجلد عند باب المسجد أمامنا، هذا بيرحل عن الحي، يعني لا يمكن يواجه الناس بعد هذا. فبعد الشفاعة الشديدة سمح، طابت نفسه لأنه وقف عند حده وذل، وما بقي إلا تنفيذ التعزير، لكن صارت موعظة له، لا يمكن أن يطلق لسانه بعد ذلك أبدا. لكن كثير من الناس عنده طيبة قلب، وإذا سبه قال ابن حلال هذا سيء يتركوه بس ويسكت، لكن لو شهد عليه واشتكاه عند المحكمة لأدب، إما أن يؤدب في المحكمة ويؤدب أمام الناس الذين سبه عندهم. فالسباب هذا ليس سهلا، يا كلب يا ابن الكلب يا خبيث يا ابن، وإذا قال من الزنا ولا ابن الحرام ولا كذا هذه فيها حد 80 جلدة، إذا قال يا خبيث يا كلب يا حمار يا كذا يا كذا هذه فيها تعزير حسب ما يراه القاضي، 10 جلدات أكثر أقل على حسب ما يراه القاضي لردع هؤلاء الخبثاء عن الاعتداء على أعراض المسلمين. إذن هذا يبغضه الله تبارك وتعالى، إن الله يبغض الفاحش البذيء، أخرجه الترمذي وصححه، وكذلك الحديث الآخر إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الشفاعة درجة عالية يكرم الله بها من يشاء من عباد الصالحين، هذا الذي يلعن في الدنيا لا يستحق أن يكرمه الله بالشفاعة، فلا يشفع لأحد يوم القيامة، مع أن الشفاعة كثيرة، كثير من الناس يشفع، هذا لوالديه هذا لأقاربه، الله سبحانه وتعالى يعطي الشفاعة لأناس كثيرين، لكن هذا اللعان الله سبحانه وتعالى لا يجعله شفيعا. وله من حديث مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وحسن وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفة، لكن على كل حال معناه تدل عليه بقية الحديث، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني إذا الذي لا يسلم المسلمون من لسانه هذا ليس بمسلم، ليس معناه أنه كافر لكن معناه أنه ضعيف الإسلام وليس من المسلمين حقا. نسأل الله تبارك وتعالى يهدينا أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي إلا هو، يصرف عنا سيئا، يصرف عنا سيئا له، والله أعلم.